وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم، وهو السبت الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف، ونستلهم المدد والعون منه سبحانه وتعالى على أن نبدأ في قراءة شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمورية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وهذا من المتون المهمة جدا شيخ الإسلام، وسبقا أخذناها يعني يمكن مرات، لكن قراءة الشيخ يمكن أول مرة. هذه نقرأ شرح الشيخ رحمه الله، وأحببنا أن يكون في درس السبت حتى تكون الفائدة أعم، لأننا في حاجة ماسة إلى حل رموز وكلمات هذا الكتاب، لا سيما وأنهم كتب شيخ الإسلام المهمة، يعني تكمن التدمرية وأهميتها في أن أهل العلم يعتبرون أن التدمرية بوابة لقراءة كتب شيخ الإسلام في هذا الباب المتعلق بالأسماء والصفات وباب الشرع والقدر، بوابة لهذه الكتب المطولة تدمرية. فهو كتاب مهم، فنقول ما أهمية هذه الرسالة من رسائل شيخ الإسلام رحمة الله عليه تدمرية؟ الجواب، ترجع أهمية هذه الرسالة إلى الآتي: 1، إلى موضوعها، فإن موضوعها مهم جدا، وهو يتضمن أمرين. الأمر الأول ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فقد وضع رحمه الله تعالى قواعد عدة في هذا الباب تضبط لك هذا النوع من التوحيد بضوابط أهل السنة والجماعة. الموضوع الثاني في هذه الرسالة هو الشرع والقدر والتوفيق بينهما، وتستطيع أن تفسره أكثر فتقول الجمع بين نوعي التوحيد الربوبية والألوهية، الربوبية العائدة إلى القدر والألوهية العائدة إلى الشرع، امتثال الأوامر والتعبد بها هذا الشرع، وأفعال العباد وما فيها من إرادة كونية وهذا القدر، وبحث مسائل القدر. فإذا موضوع يتعلق بأسماء وصفات، وموضوع يتعلق بالشرع والقدر، وضع الضابط في هذا أيضا رحمه الله. المسألة الثانية، ما الفرق بين العقيدة التدمرية والفتوى الحموية والعقيدة الواسطية؟ الجواب، الفارق يعود إلى موضوع كل كتاب، موضوع كل كتاب. أما العقيدة الوسطية فإن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد وضع فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن كان ما تعلق بالأسماء والصفات أوسع ما فيها. طيب، أما التدمرية فقد وضع فيها قواعد تضبط مسألة الأسماء والصفات، بخلاف الواسطية فقد وضع فيها أدلة. الواسطية فيها أدلة أسماء وصفات، أما التدمرية فيها قواعد تضبط لك مسألة أسماء وصفات. أما الحموية فأقوال العلماء في باب الأسماء والصفات، فهي نقولات عن العلماء ليبين لك أن هذا المنهج منهج أمة، منهج أمة وليس منهجا أحدثه ابن تيمية رحمة الله عليه كما يزعم البعض. فإن ابن تيمية يزعمون أنه مجسم، بخلاف أحمد ومالك وكذا على العين وعلى الرأس، فإنهم مفوضة. وعليه فلا فرق بين منهج المحدثين أو أهل الحديث وبين منهج الأشاعرة، حيث إن الأشاعرة مذهبهم التفويض وهو مذهب المحدثين، ومذهب المحدثين فلا فرق بين أحمد وبين الأشعري، ولا بين مالك وبين أشعري. ولهذا يستدلون كما تستدل أنت، جميع النصوص التي تستدل بها أنت يستدلون بها. قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بواجب، والسؤال عنه بدعة، وهم يقولون كذلك. لكن الاستواء معلوم، أي ذكره لفظه في القرآن والسنة، وليس معلوم المعنى. وهكذا قصد من؟ قصد الأئمة مالك وغيره. أمروها كما جاءت، نعم نمرها كما جاءت، نقرأ ألفاظها لكن لا نفسر معانيها، فنمرها كما جاءت. فيقولون هذا مذهب أهل الحديث ومذهب أهل التفويض، مثل ما رددنا من يومين على حاتم العوني لما زوج منهج الأشاعرة لمنهج المحدثين، وعقد القران بكتاب في الاستواء والنقل عن 90 عالما بأن الاستواء المقرر تفويضه وليس إثباته، تقرير التفويض في الاستواء وليس الإثبات. فنفي المعنى لا إثبات، فجاء بهذا التلبيس والتدليس على الأمة. وأما ابن تيمية هو الذي لم يفهم كلام المحدثين، لم يفهم كلام المحدثين وخرج. مذهب المحدثين هو مذهب الأشاعرة تماما، فزوج الأشاعرة للمحدثين فرضي الله عن الأشاعرة، فمذهب التفويض عندهم هو مذهب المحدثين، ومذهب المحدثين أحد وجهي مذهب الأشاعرة الذي هو التفويض والتأويل. يبقى مذهب المحدثين أحد الوجهي فلا إشكال، مثل ما حول بعض الأشاعرة من حدثاء الأسنان في الأشعرية، مثل ما أراد أن يزوج منهج المحدثين لمنهج الأشاعرة، لكن ماذا قال؟ حاتم العوني له منحة وهذا له منحة. حاتم العوني منحة إيه؟ المحدثون طائفة والأشاعرة طائفة. وجه التفويض عند الأشاعرة يتفق مع طائفة أهل الحديث، لكن هذا ماذا قال به؟ قال منهج الأشاعرة ثلاثة أقسام وليس قسمة، التفويض فرغنا منه، التأويل فرغنا منه، الإثبات، وهو مذهب أبي الحسن الذي مات عليه اللي هو يساوي مذهب المحدثين. فجعل مذهب المحدثين، جعل مذهب الأشعري الذي مات عليه هو القسم الثالث في مذهب الأشاعرة وأنا عليه. فأراد أن يقول ماذا؟ أنا حجرة في مذهب الأشاعرة، وإلا فالبيت يسعون جميعا، أنا أشعري، لا تظنوا أنني انتكست ونقصت على عقبي وصرت سلفية، أنا أشعري، بيتنا واحد، لكن أحب أن أفهمكم ما لم تفهموا عبر مئات السنين. هذا لسان حال يقول هذا، وهو أن الأشاعرة من أقسام مذهبها الإثبات، وهذا لا يمكن أن يدفع. اقرأوا مذهب الأشعري في الإبانة وكذا تجدون الإثبات. وضحك عليهم، وهو أنه لم يفرق بين مذهب الأشعري والمذهب الأشعري، فرق بين مذهب الأشعري والمذهب الأشعري، فجعل مذهب الأشعري المذهب الأشعري، ضحك عليهم كده خلصة كده، طالما الأشعري معنا عدي، طالما الأشعري معنا عدي. طبعا مذهب الأشعري تفويض وتأويل، ما في لهذا أصلا، ما في إثبات ده أصلا، إثبات تجسيم عنده، إثبات يعني إيه؟ يعني تجسيم، إثبات ده يعني إيه؟ على حقائقه، يعني ده كلام ابن تيمية، ده المنهج اللي احتفظ ابن تيمية، إنما إحنا تفويض وتأويل. فلئن أنكرت عليه تأويلة قال ما في مشكلة تعالى معنا فوض ما في مشكلة، ولئن أنكرت عليهم التفويض قالوا تعالى معنا أول ما في مشكلة، إحنا إخوة عادي لا إشكال، مذهبنا يدان اليمنى فوض، طب واليسرى أول ورم تنزيه، اليمنى هو منهج السلف الذي هو أسلم، واليسرى هو مذهب التفويض الذي هو أعلم وأحكم، بس احفر ابن تيمية هذا، خليك بين سلامة وبين علم وحكم. فكل نص أوهم التشبيه، يبقى فوض أول قروم تنزيه، مثل ما رددنا قبل الصلاة على سعيد هذا الكملي ده ولا الكمالي ولا ما أدري إيه، اللي هو قرر مذهب الأشعري تحت مظلة العلماء، قال العلماء واختلف العلماء ومن العلماء، تمام، وما قال الأشعري قال بين العلماء. يبقى إذن مذهب الأشاعرة هو هذا. طب الأشعري ما قال إليه، إنما هو مذهب أبي الحسن الأشعري الذي قال إليه، اللي هو مذهب السنة، وإن بقيت عنده أحرف لكن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فانظر إلى محاولة ماذا؟ محاولة استيعاب منهج المحدثين ليكون إما قسما من أقسام مذهب الأشعري والإثبات، أو يكون قسما خاصا لا خلاف بينه وبين وجه التفويض عند الأشعري. أما أنت يا ابن تيمية، أنت أما أنتم يا مجسمة، أما أنتم يا من تقولون نثبت هذه الصفات على حقيقة، ابعدوا ابتعدوا عنا، أنتم لا نظير لكم، أنتم مذهبكم أصلا مذهب الضلال، أنتم مذهبكم مذهب الممثلة، أنتم ذهبتم إلى ظاهر كفري، وده اللي صرح به زعيمهم، زعيم القوم هنا صرح بهذا، وهو أن هؤلاء المجسمة وهؤلاء هم منهج ومنهج الممثلة، وممثلة طبعا إيه؟ وممثلة طبعا كفار، ده منهج كفري، منهج ابن تيمية ده منهج كفري، أما ابن تيمية كافر؟ لا، لأنه متأول، لكن هذا المنهج من الكفر، لأنه لم يفرق بين الإثبات، إثبات الحقائق، وبين يا إخوان وبين التمثيل. أليس التمثيل عندنا وعندهم؟ أليس التمثيل كفرا؟ الممثلة التمثيل كفر والتعطيل كفر، التمثيل كفر والتعطيل كفر، خلاص أنت ممثل عندهم، يبقى أنت إذن أنت على ماذا؟ ماذا كفر. طب ممثل ليه؟ لأننا قلنا يده كأيدينا؟ لا. أما الممثل ليه؟ لأن إثبات صفة الحقيقة لا يفهم من هذا. حينما تقول يد حقيقية أو يدان حقيقيتان، حقيقية يعني ماذا؟ أن تكون ممثلا حقيقية مثل دول. سمع الحديث أمس، وإذا طبعا كان من أضخم الأشاعرة المسير، هذا اسمه محمد أحمد المسير، ده كان من أضخم الأشاعرة، وجالس كأنما طفل يحبو، يعني أدنى أدنى وأقل أخ يرد عليه بأصل، يعني بأصل اليد في اللغة. طبعا دي هو بيقار بقى بعد جديد، ما هو الناس دول يا اخواني كما قلت لك شجر، طيب الشجرة دي هي جذعة واحد جزء الأشعر، لكنها أغصان كثيرة، ثم من الأغصان تتفرع أوراق، من هنا كله منهج واحد، لكن طريقة العرض تختلف، وده يزيد هذا، ده يزيد شيء، ده ينقص شيء، ده لكن في النهاية هو منهج واحد. فالرجل بيقول، عاوز يقول اليد هذه، اليدان اللي بيثبتها هؤلاء، ده فعلا ده الحقيقة في اللغة ولا خارج اللغة؟ هم بيقول لك احنا بنثبت ما اثبته الله عز وجل، طيب على ايه؟ الظاهر. فيقول لك اليد في ده في اللغة يعني، قولوا لي كده اليد في اللغة يعني ايه؟ هيبقى في هم في اليد في اللغة، لما هترجع اليد في اللغة دي ايه؟ اليد دي عبارة عن جريحة، اليد المعروفة دي في اللغة اليد، كل اهل اللغة يقول لك، كل اهل اللغة كده بيقول لك كده، اليد ديت اه يبقى دي الجريحة. طب وهل هذا الظاهر مراد؟ طبعا مستحيل. وعليه انتوا خدتوا بالظاهر وقلتوا ده ظاهر اللغة، اللغة ترد عليه، لأن الله عز وجل ليس له يد جريحة كيد الإنسان، يبقى انتم ورطتوا أنفسكم. طيب إشكالية بقى، وجلس يهرش كده في راسه، إشكالية بقى كبيرة. طب انتم واخدين الظاهر، بل يده وسطان نثبت اليدين، ويبقى وجه ربك نثبت الوجه. طب اتفضلوا بقى، نسوا الله فنسيه، نسيه اثبتوا، أثبتوا نسيانا يليق بجلاله سبحانه كما أثبتتم يد ذي الغجار، يبقى أثبتوا نسيان، الله بينسى لكن يليق بجلاله. هتقول نسيان ترك؟ لا ما فيش ترك، احنا عايزين نسيان هذا الظاهر، الله نفع عن نفسي نسيان وانت بتثبت نسيان، خلاص أثبت نسيانا اللي هو عايز يقوله بقى ايه، اللي هو الذهول عن الشيء يعني، لكن على ما يليق بالله، فالله يظهر عن شيء لكن على الوجه الذي يليق بالله. من الذي قال لك هذا؟ احنا عندنا القرآن ظاهره ايه؟ نسيان منفي ونسيان مثبت، مش ده الظاهر؟ وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، وعندنا نسيان مثبت، نسوا الله فنسيه. يبقى عندنا مثبت ومنفي، طب المنفي ما هو والمثبت ما هو؟ نثبت كل شيء على ظاهره، فيكون المثبت بمعنى الترك، تركهم الله، وهذا لا إشكال فيه عندنا. الله عز وجل ما جزاهم الجزاء الحسن، ما أكرمهم سبحانه وتعالى. طب والمنفي اللي هو الذهول عن شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، إيه الإشكال؟ إحنا هنا ما أثبتنا نسيانا بمعنى ذول عن شيء، هو عنده اللغة النسيان مثل قول النبي تماما، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فهو بقى يلزمنا لازم تثبت نسيانا يليق بجلال، وده طبعا ما تستطيعش أنك تفعل هذا. طب من الذي قال لك هذا؟ أما مسألة اليد في اللغة عن جريحة، من اللي قال هذا؟ من الذي قال هذا أن اليد في اللغة عن جريحة؟ طب افتح كده معاجي باللغة شوف اليد هي الجريحة؟ اليد هي الجريحة؟ اليد على حسب إطلاقها؟ يد بمعنى نعمة، يد بمعنى قدرة، يد بمعنى صفة حقيقية، ما هو بلازم تكون جريحة، اليد على حسب الوضع. ونحن نثبت يدينا حقيقيتين لله عز وجل، ليس بلازم، حينما أثبت اليد بهذه تكون على وجه يماثل، فله يدان حقيقية كما له وجه، يبقى هو عنده الوجه الجارحة وعنده اليدين الجارحة، ده في اللغة، وليس الأمر كذلك إنما على حسب الوضع. ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبو بكر فإن له يدا لا يكفئ بها إلا الله. أضرب بيد من حديد، لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان بين يدي الساعة، أمرات علامات بين يدي الساعة، بين يدي العذاب، هذه كتلك. فكل على حسب. ولهذا أقول هؤلاء والله يحفظون ما يقال ولا يفهمون، ولا يفهمون. فجعلوا هذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، هذا منهج التمثيل. ولهذا هم يقولون إذا جاءوا ينتقدون يقولون إيه؟ هؤلاء الذين يثبتون ماذا؟ مجيئا كما نجيء، نزولا كما ينزل أحدنا، يقولون هذا. من الذي قال نزولا كما ينزل أحدنا؟ مجيئا كما جيء. من الذي قال هذا؟ بالعكس، مجيئا لا كما جيء أحدنا، نزولا لا كنزول أحدنا. لازم الذي توضع، لازم الذي توضع، يبقى نثبت مجيئا لا كمجيء أحدنا، نثبت نزولا لا كنزول أحدنا. يبقى الذي عليه شيخ الإسلام هو الذي عليه أئمة الإسلام، ولم يأتي شيخ الإسلام بشيء جديد. ولهذا هو قال لما كانوا يتكلمون بهذه المسائل، قال أنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا لي بكلمة أخالف فيها ما كان عليه السلف الصالح. خذوا 3 سنوات، هاتوا كلمة خالفت فيها مالكا أو الشافعية أو الأخير. لكن هؤلاء طوعوا هذا الكلام على ما هو عليه، وجعلوا، وده من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، أنهم جعلوا منهج المحدثين هو التفويض، وأن التفويض وجه عنده، وبالتالي لا خلاف. اطلع أنت منها، اطلع أنت ابن تيمية منها، إحنا لن نختلف. ومن هنا لا نجد غضاضة أن يكرروا بأن أهل السنة إيه؟ المحدثون والأشاعرة والماتريدية، ولا إشكال في ذلك. وهذا جمع بين حق محض وباطل إيه؟ وباطل محض. فالشاهد أن العقيدة الوسطية، عقيدة في باب الأسماء والصفات، عقيدة أدلة في الأسماء والصفات، التدمرية قواعد، الحموية نقولات. سبحان من فتح على شيخ الإسلام هذا الفتح. ولهذا هذه الكتب 3 هي البوابة، وليس فقط تدمرية البوابة، لكن لعل البوابة الخاصة بماذا؟ كأمور التقعيد اللي بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى هذه هي البوابة، وسطية مع حموية مع تدمرية. إذا درست هذه 3 من الكتب والمتون، هذه تكون ماذا؟ هذه تكون بهذا، تكون قد حصل عندك إن شاء الله تعالى الأصل في هذا الباب المحكم. هذا هو رأس المال، هذا هو رأس المال. بعد ذلك هذا هو إيه؟ هذا هو الربح. ده الفارق بين هذه الـ3 وموضوع العقيدة التدمرية. 3 اشتركوا طبعا، كل واحدة من هذه سؤال سؤله شيخ الإسلام فسال به قلمه السيال، وربما جعل الرسالة في جلسة أو في يوم. شيخ سامي يسأل مباشرة، شيخ سامي بيرجع إلى مراجع ولا بيرجع إلى النت ولا إلى كذا مثلا، يعني مثل ما يرجع، إنما العلم ماذا؟ حاضر في قلب. ولهذا احنا نقول نحتاج إلى علم يكون حاضرا في القلب، إلى علم نواجه به كل أهل الزيغ والضلال. فإنك لا تدري متى يحتاج إلى العلم الذي عندك، أو في القطار، في الطائرة، في السيارة، في كذا، ليس إلى علم نحضره فقط. يبقى الواحد إذا جاء إلى درس يحضر الدرس فقط، فيكون علمك هو الدرس الذي ماذا؟ الذي تحضره. لا بأس بالتحضير، لكن تحضير العلم أوسع من تحضير الدرس، تحضير العلم أوسع من تحضير الدرس. ولهذا لا يتعجل الإنسان بالتصدر إلا إذا ماذا كان عنده القدر الكافي في العلم. ما هو بلازم كل علم، على الأقل العلم الذي إيه؟ تدرسه، ولهذا قلنا الشيخ الذي تطلب عليه العلم لابد أن يكون ماذا؟ راسخا في العلم الذي يدرسه، قد يكون في لغة، قد يكون في تفسير، قد يكون في عقيدة، قد يكون في فقه، ليس بلازم يكون راسخا في كل هذه الأبواب، لكن على الأقل يكون عنده أصل كل هذه العلوم مع ماذا؟ مع إحاطة معينة تؤهلك أن تتكلم في علم من هذه العلوم. واضح إخواني؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الذهبي يعني في طبعا كلمة دقيق العيد معروفة، جلست رجلا كأنما وضع العلم بين إيه؟ بين عين، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. الذهبي رحمة الله عليه يقول كأن عينيه لسان ينطق، حتى العينين نظرات ابن تيمية لسان ينطق، لسان ينطق، كأن العلم وضع بين عينيه تمام وعلى طرف لسانه، طرف اللسان، لا سيما في الأحاديث والعلل. حتى ابن رجب ابن حجر ينقل هذا في ترجمته عن الذهبي وغيره، كأنما العلم نصب بين عينيه وعلى طرف لسانه، كل ذلك مع ماذا؟ مع عبارة رشيقة، وهذا كائن متقد فهو ذكي رحمة الله عليه، ذكي، وكان عند من الإحاطة ومن العلم ما لا يحتاج أن يرجع في كل باب من الأبواب فتحتها في حديث. يعني للأسف كثير من الناس قد لا تفطن إلى علم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الحديث وتبحر في باب العلم وكذا، حتى قيل الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه فليس بصحيح، لأنه رحمه الله كان عند إحاطة بالعلل والرجال وكل ذلك، لكن كثير من الناس لا يصنفه في ضمن المحدثين، وإنما كان عالما بالعلم متبحرا في علم العلل والرجال، فقد كان آية رحمه الله تعالى في ذلك. وأما في اللغة فحدث ولا حرج، وهو في كل فرع من هذه الفروع يستدرك حتى على من؟ على أئمة الشاء، يعني يستدرك على أئمة الشاء. لما اجتمع به أبو حيان، اجتمع به في اللغة وهو لغوي يعني ضخم، فلما اجتمع به أول ما سمع الشيخ الإسلام أثنى عليه ثناء عاطرا، ثم إنه ذكر له مسألة ذكر سيبويه يوما ما، فخالف شيخ الإسلام سيبويه، فكأن عظم ذلك على أبي حيان، يعني من أنت ومن إيه سيبويه، فاشتد عليه شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام كان فيه أحيانا شدة ثم يفيء منها، فقال ليس سيبويه نبي النحو، فهو بنبي نحو عشان تقول يعني كذا، إن في الكتاب لسيبويه قرابة 80 موضعا أخطأ فيها سيبويه لا تفهمها أنت. فحينئذ وقعت الوحشة بين أبي حيان، وكان قد مدح بقصيدة من قبل، سحب القصيدة بعد ذلك. ليه؟ لأنه اتهم بهذا، يعني يقول أنت عند سيبويه 80 موضعا يعني استدركت عليه وواجهته قد أخطأ لا تفهمها إيه؟ لا تفهمها أنت. فكان رحمه الله آية في كل علم من العلوم، ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الآن ده أثر واضح وبصمة موجودة يا إخوان، الناس اليوم وفي كل زمان بعد شيخ الإسلام عيال على كتب شيخ الإسلام، أظن ما في سلف على وجه الأرض إلا وفي عنقه دين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تأصيلاته وتفريعاته. فإنه تأخر شيخ الإسلام عن العصور الأولى استطاع رحمه الله تعالى أن يجمع بين أمرين، الأمر الأول فهم ما كان عليه الأوائل فهما عميقا جدا، والإحاطة بمذاهب السلف والعلماء في هذا الباب. الأمر الثاني يعني كثرة المحدثات والمقالات في الفرق وتوسع ذلك في زمان وعصره، وعليه استفدنا الردود الجزئية المتفرعة الكثيرة التي ربما لا تجدها عند الأوائل. فالمقولات تتطور، يعني حتى بعد شيخ الإسلام شوف تطورت مقالات، لكن بفضل الله تجد نفسك بضوابط شيخ الإسلام تجيب عنه، يعني يعني أذكر مع عدت مع بعض المشايخ مرة فقال يا شيخ بس الأعمال الصالحة شرط الكمال ده ليس من كلام المرجع. وشيخ الإسلام ذكر مقالات المرجع ولا مذكر في الأعمال شرط الكمال، وفعلا كده. ليه؟ لأن هذه ضارب بعد شيخ الإسلام، هذه في القرون المتأخرة اللي هي الأعمال الصالحة شرط كمال، وأنها على المختار من كلام أهل السنة. فيقول هذه ليست مقالات من المرجع. ليه؟ لأن شيخ الإسلام لما يذكر مسألة الأعمال الصالحة شرط كمال، ودي مسألة لابد أن ننتبه إليها جدا، تطور فرق، تطور فرق. ولهذا كلام شيخ الإسلام مثلا في الروافض مقدما قد يحصل تغيير لبعض أحكام أصدرها اليوم لما أصاب الإمامية مثلا من غلو جمعوا به أنواع الغلو كلها ربما لم تكن في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتطور الفرق ده مهم جدا. تعال نشوف مثلا الأعمال الصالحة شرط كمال، تمام، ده كلام عند المرجئة المتأخرين هم الأشاعرة. اليوم احنا عندنا إرجاء جديد أيضا اللي هي المرجئة الملفقة. طيب هل ممكن أنت تضيف إلى المرجئة فرقة تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إزاي؟ والاتفاق على أن فرق المرجئة تنحي العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان، أرجاء العمل عن مسمى الإيمان. لكن ده تقول مثلا فرقة من فرق المرجئة تقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ آه نعم، أي نعم، على حقيقتها مش مثلا على منهج المرجئة اللي من قبل إن هم كان اللي هو لسيما المتأخرين اللي يرون أن الإيمان قول عمل، لكن ماذا يريدون بالعمل؟ تارة يريدون بالقول العمل فيقول من قال فقد عمل، وتارة يقول من العمل باعتبار المنزل فهو من الإيمان، ويزيد وينقص باعتبار الثواب ليس عائد إلى إيه؟ إلى الأصل يعني. لا، موجود الآن من يقول بأن قول عمل حقيقة، العمل داخل مسمى الإيمان، ليس جزء، ليس ثمرة من ثمراته، لكن جزء من الإيمان، ومع ذلك مرجئة. طب كيف؟ وهذا يتنافى مع إيه؟ مع أصل تعريف المرجئة. لكن نقول هؤلاء صحيح أدخلوا العمل، لكن أدخلوا العمل على أنه ماذا؟ واجب، وليس على أنه ماذا؟ ركن. وبالتالي يصح الإيمان بدون عمل، وعليه فالإيمان يثبت عندهم بدون عمل. فهذا يعود إلى أن الإيمان عندهم ماذا؟ قول، وليس قولا وعمل. لو كان قولا وعملا لما صح الإيمان بدون ماذا؟ بدون عمل. فلهذا تطور فرق مهم جدا. في أحد الإخوة أرسل لي يعني أمس يقول يا شيخ أنت قلت في مقطع أنه البرهامي خارجي، تقول برهامية ما تقول مثلا خوارج ومرجئة، كيف خوارج ومرجئة والمرجئة ضد الخوارج؟ يعني من كان خارجيا فلا يكون مرجئا، ومن كان مرجئا فلا يكون خارجيا. فأجبت إيه؟ في الإيمان لا يكون الخارجي مرجئ ولا المرجئ خارجي في الإيمان، لكن في مجمل بقى الاعتقاد خارجي ومرجئ ورافض كل حاجة تجمع بين جميع المتناقضات. خارجي باعتبار السلطان الحكم والحاكم، فإنه يكفر الحاكم ولا يراه الحاكم حاكما شرعيا وليس في عنق بيعة له، فهذا خارج. طيب ومرجئ من جهة الإيمان أنه يرى ماذا؟ أنه يرى النجاة تارك جنس العمل، ويرى إيمانا بلا عمل لكن يكون صاحبه آثما، فهو مرجئ من هذه الجهة لأن هذا قول مرجئ، وخارج من هذه الايه؟ وخارج من هذه الجهة. قد تكون أنت على منهج الرافض رافضي وعلى منهج الخوارج، مع أن دول ضد دول، هؤلاء ضد هؤلاء، لكن الأوجه تختلف، الأوجه تختلف. فأنت خارجي مثلا ترى الخروج على السلاطين وكذا، وأنت رافضي ترى الطعن في الصحابة على منهج الرافض. يعني مثلا نقول في قطبه خارجي ورافض، خارجي ورافض، خارجي من غلاة الخوارج كمان في هذا العصر ده سيد قطب، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت رافضي باعتبار ايه؟ الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. نعم. فالشاهد ان ممكن تطور الفرق دي لابد ان ننتبه اليها، فليس باللازم، ليس باللازم ان تكون هذه المقولة ثابتة للفرقة الاولى، والا اصلا حتى من العصور الاولى تختلف. يعني الخوارج الذين خرجوا في قضية التحكيم كان هذا الأساس، ها تطوروا بعد ذلك صاروا ينشطرون، وكل فرقة من هذه تصبح فرقة أزارقة نجدية إباضية صفرية كذا، وكل ده كل هذه الفرق مختلفة فيما بينها تطورت. طيب حتى تكون بقى خارجيا لو وافقت أصلا من هذه الأصول أيا كان الخوارج فأنت منه، وليس باللازم أن تجتمع فيك ماذا أصول الفرقة من إلى، لا، إنما توافق الفرقة في أصل من أصولها. انتبهوا هذه المسألة يا إخواني مهمة جدا. متى أنسب للفرقة؟ متى أنسب للفرقة؟ وهل يلزم اجتماع أصول الفرقة فيها؟ يعني مثلا الآن لما بنحكم على ياسر البغرامي وخلافه بأنهم خوارج مثلا يعني، فدائما يردون عليك يقول لك وهل نحن نكفر بالذنوب والمعاصي؟ نحن نكفر بالزنا، نكفر بالربا، طب الخوارج بتكفر بالزنا والربا والقتل وكذا، احنا لا نكفر، التقي لا فينا. نقول ليس بلازم هذا، ليس بلازم. المهم أنت على أصل أصولهم؟ نعم، يبقى أنت ماذا؟ أنت خارج، ليس بلازم تتبع فيك الأصول كلها، ليس بلازم. لو أنك أنت في باب من الأبواب وقد قامت حجة عليك، مثلا في باب الإيمان مثلا أو في باب الأشاعرة، فوافقت الأشاعرة في شيء من هذه في الصفات، وفقت الأشاعرة في الإيمان، فقت الأشاعرة كذا، وخالفتها فيما بقي. أنت مثلا في الصفات على منهج الأشاعرة، لكن لست في الإيمان على منهج الأشاعرة ولا الأخير، وقامت حجة عليك فأنت أشعري. ليه؟ لأنك في الإيمان أشعري وقامت حجة عليك. ليه؟ لأنك في الصفات أشعري وقامت حجة عليك. إنما يلزم أن يجتمع فيك خصال الفرقة. الفرق أصلا مختلفة، الشيعة كم فرقة؟ الخوارج كم فرقة؟ المرجئة كم فرقة؟ هيجتمع فيك الجميع؟ لا، هذه فرقة ترى الإيمان معرفة، ودي فرقة ترى الإيمان قولا، ودي فرقة ترى أن الإيمان تصديق، ودي فرقة ترى الإيمان قول وتصديق. طب هتجمع بين أربعة إزاي؟ يبقى إذن أي مقولة من هذه المقولات وقامت حجة عليك فإنك تلحق بالإيه؟ بالفرقة. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، لكن في السنة بقى ما نقول أنت على السنة إن وافقت السنة في أصل، لا، لابد أن تتبع فيك خصال السنة كلها. ولهذا لا تكون من أهل السنة إلا إذا اتبعت فيك خصال السنة. طيب لكن ما تكون مبتدعا إذا فيك خصلة من خصال أهل البدع؟ يبقى تكون سنيا إذا اجتمعت فيك الخصال، تكون مبتدعا إذا كان فيك خصلة من الخصال. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. والأمر حتى أوسع من هذا عند أهل السنة، ما هو بلازم تكون أنت على أصل حتى من أصول الخوارج وتكون خارجي، ولا أصل من أصول مرجئة وتكون مرجئية. متى؟ إن دفعت عن، متى؟ إن صاحبتهم وأثنيت عليه، متى متى متى؟ بممشاك، بمخرجك، بمدخلك، ببطانتك، بكذا بكذا تلحق به. ياه، نعم، وليه؟ وليه؟ هذا حكم السلف، الرجل كان يعرف عند ثلاثة، ممشى ومخرج وإلى آخره. اللي هي بقى تشكل على بعضكم الآن للأسف الشديد في بكر أبو زيد اللي هنتكلم عنه إن شاء الله اليوم بإذن الله، يشكل عليه كل القواعد ما شاء الله 10 من 10. طب أسقط يعني أنت 10 من 10، فلان بيمشي يا شيخ، إحنا في البلد أو ممكن واحد راح يصلي عند فلان ولا واحد راح يحفظ منزل فلان وتلحقوه على طول مباشرة. ألا. طب كيف لو دافع؟ كيف لو نافح؟ كيف لو طعن فارس السنة بسببه؟ كيف لو غير الأصول؟ كيف لو تبنى مسائل عند سيد خض؟ كل هذا لا يبدع به، لأن الشيخ فلان لا يبدعه. ما شاء الله ما شاء الله، من أين أتت هذه الأصول؟ من أين جاءت هذه الأصول؟ عندكم مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، ولا يمكن للسنة تنتشر بهذا أبدا. نحتاج أحمد عشان يقول اتركوه، نحتاج الثوري عشان يقول هو منهم. ألا، طب ولو نطقنا كما نطق الثوري؟ لا، يبقى أصبح منهج السلف هذا منهج إيه؟ منهج بلا إسقاط، منهج بلا واقع. مات الذين قعدوا والذين أسقطوا. إخواني بعض المقولات والله الآن شوفوا معي، واحد على السنة ظهرا الآن يقول إيه؟ أصلا ليس الزمن زمن تجريح، مش ده الزمن، أهل السنة غير ظاهريه. فالزمن بقى مش بقى احنا كنا قبل الظهر كثر وقل، لا ده احنا خلاص بقى خد عندك خد عندك، ده الزمن ذاته، الزمن ذاته ليس زمن ايه جرح وتعديل. اصل اهل السنة مظاهرين واهل السنة ضعاف، فنجرح ونعدل في مفاسد. يعني اليوم اوعى تقول فلان مبتدع، اوعى اياه لغاية ما نتمكن ان شاء الله. يعني باذن الله مثلا ممكن في زمن عيسى عليه السلام مثلا، ممكن زمن المهدي ان شاء الله باذن الله يبقى ان شاء الله يبقى في جرح وتعديل، جرح وتعديل من هنا لزمن المهدي حدش يتكلم، لا حد يتكلم، اصل احنا زمن مستضعفون فيه. ده تقعيدات، تقعيدات بقى مين؟ تقعيدات دي مين؟ تقعيدات سلفيين. الابتلاء اليوم بين السلفيين ليه؟ لان المرأة على دين شيخه، شيخه يقرأ ويجيب لك بقى مقطع ابن الالباني او مقطع موجود اهو. الزمن اليوم ما هو بزمن تجريح، ما هو بزمن كذا، ما هو بزمن الى اخره، خلاص نتبع الالباني رحمه الله عليه. طب انت فهمت كلام الالباني؟ طب اللي الزمن ده من زمن تجريح، هات كتب الالباني، قل ان تجد كتابا في مقدمتي الا وتجد الرد على احد من هؤلاء. ده غير الردود، الزمان ما فيش فيه تجريح ويرد على بغدة في كتاب، الزمان ما فيه تجريح ويرد على الكوثري، الزمان ده زمان ما فيش تجريح ويرد على سيد قطب، يرد على كشك، يرد على شعراوي، يرد على اصل الزمن من زمن تجريح. انت فهمت؟ فهمت؟ فماذا يكون مراد الشيخ؟ عدم التساهل، التسرع بدون ضوابط، التحري. ما كل احد يخالف تقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا محرف، هذا كذا كذا، انما التحري ان يبنى ذلك على اصول، ان يبنى ذلك على قواعد، انما تبدع دون رجوع لا. نعم. او زمن هجر، بس قبل ممكن تلاقي بعض الكلمات اخرى ايضا لو تجيب هذا كله من اول الكلام، لو كلام مشتبه هم ما شاء الله ان شاء الله يجيبوه، لكن يجيبوا ردود الالباني لا، ما ياتوا بردود الالباني. ولذا احنا قلنا دائما ايه، ليس هؤلاء اتباع علماء، هؤلاء اتباع هوى. نعم. فهذه هي العقيده التي ذكرها الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله عليه في التدمريه. كما قلنا اذن مهم ان نعرف موضوع التدمرية. الأمر الثاني، ما الفرق بين التدمرية والوسطية والحموية؟ طريقة شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الردود. يمكن أن نضع أيضا مسألة مهمة جدا في معرفة كتب أهل السنة في السنة. ما طبيعة وما منهجية أهل السنة في التصنيف في السنن في السنة؟ ده سؤال. ما منهجية أهل السنة في التصنيف في السنة؟ منهجية. الجواب، أهل السنة والجماعة لهم منهجية في التصنيف في السنة. ما هي؟ يسير التصنيف في السنة في خطين. الأول التصنيف في السنة باعتبار ذكر أدلة السنة والآثار فيها وبيان أقوال السلف، طيب الخط الثاني منهج ذكر القواعد والردود على المخالفين يعني تستطيع أن تقول الأول أدلة العقيدة هذه، والثاني إسقاط بقى العقيدة على من خالف ورد عليه وضع القواعد وإلى آخره. نجد كتب اعتقاد تسير على هذا المنوال، كتب أثار عندك السنة مثلا الخلال، السنة لعبد الله بن محمد، شرح أصول اعتقاد السنة جماعة للالكائي، تجد أثار أثار وتوبات وأدلة هذه العقيدة، وإن كان فيها طبعا إشارة إلى المخالف والأقوال، لكن ليس على جهة ماذا؟ القواعد، نعم، على جهة الأدلة وذكر الآثار الواردة عن السلف. طب الثاني ذكر ماذا؟ الكتب الثانية، التقعيد والتأصيل والإسقاط والردود عن المخالف، يأتي بالأشاعرة وبين أقوالهم، يأتي بالمعتزلة وبين أقوالهم وكيف نرد عليهم. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. ونحن نحتاج إلى الأمرين، مثل ما نقول عندنا علم الحديث علم الفقه، علم الحديث علم أدلة، علم الفقه علم أحكام، أحكام. ولهذا في فرق بين كتاب عمدة الفقه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي كتاب أدلة، طب عمدة الفقه للمقدسي أيضا ابن قدامة هذا كتابه أحكام. طيب بلوغ المرام لابن حجر ده كتاب، ده كتاب إيه؟ أدلة، ده كتاب حديث مش كتاب فقه، وإن كان على وفق أحكام الفقه. يبقى دليل الطالب كتاب فقه، وبلوغ المرام في أدلة أحكام ده كتاب حديث. يبقى الحديث كتاب أدلة والفقه كتاب أحكام. طب أصول الفقه قواعد كلية وأدلة إجمالية بها تفهم كيفية استنباط الأحكام، ده أصول الفقه. طب أصول الحديث اللي هو علم المصطلح بها تعرف هذا العلم رواية ودراية، رواية من جهة علم الإسناد وعلم العلل المتعلق بهذا بالإسناد ومباحثه، العدالة والضبط والاتصال وكذا، والشذوذ والنكارة، ده المصطلح به يدور في هذا، ومعرفة الطبق، كل ما يلزم الرواة وكل ما يلزم المتون من هذا. تمام يا إخواني؟ ده علم مصطلح، وده علم أصول فقه، وده علم فقه، وده علم إيه؟ وده علم حديث. علم اللغة علوم بقى متعددة، حسب علم يعنى بضبط آخر الكلمة ده اسمه علم نحو، علم يعنى ببنية الكلمة تقديم تأخير ده علم صرف، اشتقاق الكلمة يبقى علم اشتقاق، بلاغة وبيان ده علم بيان وعلم بديع وعلم كذا، إملاء معرفة الرسم ده إملاء، وهكذا علوم متعددة فوق العشر علوم. ده علوم اللغة، ده علم إيه؟ اللغة. علم تجويد، كيف تقرأ القرآن من جهة معرفة الحروف وإعطائها حقها ومستحقها، كيف تقرأ تعلم الحروف والمدود وكذا، صفة القراءة قراءة مجودة صحيحة. القراءات اللي هي الأوجه بقى الواردة في القراءات المتعلقة بمذاهب أهل الأداء في القراءات المتواترة منها وغير المتواترة، كلها علوم تخدم ماذا؟ كلها علوم تخدم شيئا واحدا، ألا وهو فهم الشريعة، الفهم المنضبط عن طريق الأئمة. ولهذا نقول هذه العلوم ترجع إليه، أي علم من العلوم حتى ندرسه نحتاج إلى ماذا؟ ما طريقة دراسة، يعني ده سؤال أيضا، ما طريقة دراسة أي علم؟ ما طريقة دراسة أي علم؟ الجواب طريقة دراسة أي علم فيه عامل مشترك وفيه أمران يختلفان. أما العامل المشترك طريقة دراسة أي علم على يد شيخ المتق سلفي على طريقة العلماء وعلى أدب العلماء، هذه أربعة، شيخ سلفي سني ده رقم واحد، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طب والثاني شيخ راسخ في العلم الذي يعلمه. الثالث على طريقة العلماء، أربعة على عمل العلماء وأدبهم وتربيته. طيب واحد ما هو مؤدب أدب العلماء وسلفي سنة ما تطلبش علم على دي، ما تطلبش علم على دي. طيب واحد ما هو على طريقة العلماء لا تطلب علم على دي. طيب مبتدع أبدا ما هو مبتدع، ما هو مبتدع لكن لا تطلب علم على دي. ليس فقط أن يكون مبتدعا حتى أهجر الطلب على دي، الإمام مالك قال لا يطلب العلم على دي أربعة، منهم أن يكون صاحب هوى، ده مين؟ لكن فيه ماذا؟ فيه الكذاب الذي يكذب على الناس، وإن كان يكذب على رسول الله، فيه مستفيه، فيه مغفل، هذه كلها أشياء. شيخ كذاب تجلس عنده، شيخ يسرق حرام، يسرق من كتب العلم، يتشبع بما لم يعطى، تجلس عنده مثلا. ولهذا كانوا إذا أرادوا طلب العلم عند الشيخ نظروا إلى سمته ودله، ينظرون إلى صلاته. الإمام أحمد لا يرى أن نصلي وراء الكذاب، كيف نتلقى العلم عند الكذاب؟ لأن الشيخ لابد أن يكون له دل وسمت، فإن الأدب يطلب كما يطلب العلم، بل كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، حتى قال بعضهم طلبت الأدب 30 سنة ثم كتبت الحديث 20 سنة. وقالت أم مالك له لما كان يأتي الزهري: اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. الإمام مالك عبد الله بن وهب رحمة الله عليه يقول: انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا من علمه. وهي تقول: يا بني اكتب أدب الشيخ كما تكتب علم الشيخ، أو قبل علم الشيخ كمان، اعتني بهذا. وكما ربت أم سفيان الثوري والدها على ذلك فقالت: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. فكانوا يطلبون الهدي والسند. خذوا هذا الأثر، كنا في مجلس أحمد زهاء ماذا؟ 5000 طالب، الدرس فيه 5000، لا يكتب منا فيه إلا قرابة 500، يعني قرابة 500 العشر يعني، ويكتب الباقي يتعلم من أدب أحمد رحمه الله. كيف تعلم من شيخ كذب؟ كيف تعلم من شيخ يسرق؟ كيف تعلم من شيخ يتطاول على عباد الله ويستهزئ بخلق الله؟ ففلان كرشه مثل كذا، طب رأسه مثل كذا، طب يداه مثل كذا، فلان بائع صابون، وفلان بائع زيت، وفلان معالج بهائم، همزة لمزة. ده هذا باب الهادي والسمت، ناهيك عن باب العلم، من طعن في صحابة، من طعن في أنبياء، من قول المعتزلة بعزل السلطان بغير مكفر، من موافقة أشعرة، من إلى غير ذلك. يبقى كيف تتعلم أنت؟ يبقى باب هجر الشيخ أوسع من باب البدعة. ولهذا لما أشكل على البعض لماذا يعني ننبه على ما عند العصيمي وعند الشواعر وعند البدري، يعني ليه بننبه؟ هم مبتدعة؟ لا مو مبتدع، وما ننبه عليه؟ طب انت بتقول لا تقل العلم عليهم، صح لا تقل العلم عليهم، لماذا؟ لانه كاتم لرد على المخالف، هو مع القدره، لانه ساكت رد على المخالف، وهذا واجب، الامر معروف عن المنكر مع القدره واجب، بيان حال اهل البدع مع القدره واجب. قالوا لكن واجب كفايه، ما هو واجب عين، واجب كفائي التصنيف والأمر عن المنكر والجرح كل واجب كفائي. ما معنى واجب كفائي؟ حد يعرف ليه واجب الكفائي؟ ما معناه؟ قولي عبد اللطيف، من يكفي؟ أكيد من يكفي، صح صح. والكفاح حاصلة اليوم؟ أعطوني الكفاح حاصلة اليوم. ربيع بن هادي رحمه الله يكفيني في مصر، صالح الفوزان حفظه الله يكفيني، صالح الفوزان ما يكفيني في الرياض كيف يكفيني في مصر، ربيع بن هادي ما يكفيني في المدينة كيف يكفيني في مصر. أمة المليارين فيها كم؟ فمن الفرض الكفائي انطلق. حاضر علينا رأس فرض كفائي يعني أكيد أي هو يقول فرض كفائي حتى يسلك شيخه، لكن فرض كفائي ليسقطه فين فرض كفائي؟ فرض كفائي يعني ايه؟ يعني اذا قام من تحصل بالكفايه خلاص برئت الذمه. فعلا الان كده فعلا الآن أهل البدع والأهواء الذين لا يحصون عددا ولا مقالات ولا آخره، هؤلاء تحصل كفاية بواحدة واثنين أبدا. إذن على ما عاب السلف وأوجبوا البيان وتحذير من الكتمان، ولهذا قال أحمد: إذا سكت أنت سكت أنا، فما تعرف الناس الحق. ثم مع وجود مقتضي العجيب يا أخواني أن هؤلاء في بلد من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون، تخيلوا في بلد الآن من بلد المسلمين تكتب في الشوارع لوحات التحزين الإخوان والسرورية والقطبية والتبليغ زي لوحات الإشارة، هنا حائل، هنا الزمالك، هنا المهندسين، احذر إخوان، احذر قطبين، احذر كذا، احذر كذا. اللي راح هناك شفتوها؟ شفتوا هذه في الشوارع يا إخوان، في الشوارع، في الطرقات. والمشايخ ما حذروا من رؤوس هؤلاء. محمد بن سروز اللي قاعدين فين؟ ادخل على هؤلاء يلا. حسن البنا فين؟ سيد قطب فين؟ يوسف القرضاوي فين؟ فين هؤلاء؟ لا تبحث بقى واحد يدخلوا الزمان مش عارف واحد رد على الثقاف وال... احنا تبحث بارك الله فيك في مسائل. فده من لم يبين سنة اليوم بقدر المستطاع، احنا ما نقول لازم كذا، لكن بقدر المستطاع يكون منهج، منهج البيان، والناس تختلف في البيان مقل ومستكثر. الامر الثاني توريث المنهج ورثوه. فمن قائل لا تسألون عن أسماء، ومن مشدد إذا سئل عن أسماء على الطالب، وكأن المسألة مسألة مما يضر طالب العلم الاعتناء بالجرح والتعديل. اتركوا هذا، اتركوا هذا، يبقى ورث هذا الأمر. طيب والثالث انتقاد القائم بالجرح والتعديل على أن هذا من التهور ومن عدم الحكمة وإلى آخره. فرق بين الشيخ المؤدب الوقور وبين الشيخ الذي يحدث فتنا في الأم وسببها الجرح والتعديل، ده فضلا أنك ساكت عما يلزمك من بيانه في من أثنيت عليه من أهل البدع ولم ترجع، أو اتهمت بهم ولم ترجع. طيب هنا يحذر الطالب أن يجلس لأنه سيرث هذا المنهج شاء أم أبى، شاء أم أبى، ويكون هذا مسلكا فيه. ناهيك عن جمع المجلس الذي لا سنة فيه تظهر من جهة الجرح والتعديل، جمع المجلس إلى ماذا؟ جمع المجلس لكل الطوائف، لأن ما في أحد تخالف هواه. وكل هذا خروج عن منهج السلف في وجوب التحذير لا سيما عند الحاج. ولهذا أنا أسألكم: لماذا هجر أحمد بن حنبل يحيى بن معين؟ يلا يحيى بن معين ولا واحد من هؤلاء؟ يحيى بن معين، ما هي البدعة التي وقع فيها يحيى بن معين؟ أحد يعرف بدعة يا إخوان وقع فيها أحمد بن معين؟ قولي عبد اللطيف. لا بدعة، ما في بدعة. طيب إذا من مؤخذ على أحمد، على يحيى بن معين؟ سكت، سكت يحيى بن معين أبو زكريا من أعلم الأمة بالرجال، حتى كان يحيل أحمد عليه بالرجال. يعني أحمد بن معين تكلم في رجال مئات، مر سكتين، مر احتوج إليه فيه مرة ومتأول، وقال لأحمد: فعلت ما فعل عمار. يعني وصل إلى إكراه ومرة. وكلامه في الرجال إن لم يفق كلام أحمد يعني زيادة فلا أقل، فقد كان من أنجب الأمة في علم الرجال. ولكن لما لم يقم بما يتعين عليه وابتدى أحمد أن يتعين عليه في البيان في هذا هجر أحمد. وهل هجر ابن معين فقط؟ هجر جماعة وأمر أن لا يكتب عنه. طيب مبتدعة؟ لا ما مبتدعة. فكيف بمن لم يذكر أحدا من الرجال؟ إذا كان هذا في موضع خاص ومع ذلك ماذا حصل؟ وكما قلنا لكم قبل الصلاة تولي يوم الزحف وجهاد دافع والتخلف عن القتال بالسيف والسنان أليس عن الحجر بان أولى؟ بالله عليكم بالله عليكم لو لم يكن في الأمم من يحذر من الرجال أهل الضلال بالله عليكم متى يعرف الحق من الباطل والمحق من الباطل؟ صدق أحمد، إذا سكت أنت سكت أنا، فمتى يعرف الناس الحق؟ من هنا أهل السنة والجماعة أوجبوا على الناس على كل قادر من العلم أن يحذر من البدع إذا كان عالما بهم وعارفا بأمورهم وقادرا على ذلك. هذا يجب يجب. الشيخ ابن باز اللي بيقول شيخنا الشيخ ابن باز قرأنا فتاوى تلوه على الموقع دلوقتي موجود. يا الله أقسم بالله لقد قال ابن باز كلمة ما سمعناها من الربيع ولا من غيره، نطق بالحكم وهو يقول إياك أن تقول في تحزين أهل البدع، إياك أن تقول لها غيري. ده رد على كل اللي بيتبنى ويقول إيه فرض كفاية كما بيغيره. إياك أن تقول غيري ولكن قل أنا لها أنا لها. أنتم معكم أجهزة تدخلوا كده؟ أنا يمكن مقرة طرح من السلف ولا إيه اليوم أدب باز الحنين الطيب الحبوب يعني مش بتاع جرح دي مش مدخلي مش مدخلي ابن باز عند الطائفة دي تمام. إياك أن تقول وأهل السنة يفرخون يبيضون ويفرخون وينشرون ويتكتفون ويجتمعون مؤتمرات عالمية تجمع الأشاعرة والصوفية مؤتمرات عالمية، إياك أن تقول لها غير، لها الربيع، لها عبيد، لها علان، لها فلان، إياك أن تقول قل أنا لها أنا لها. والله يا أخواني يكفي هذه الكلمة فقط، يكفي هذه الكلمة فقط. شوف نص في المسألة، لأن عذر هؤلاء عندك لها غير، صح ولا صح يا أخوان؟ هذا أكبر شبهة قام غيره. مع أن طبعا ده كلام تبرير وتعليل، وأنا دايما أعرض على الإخوة لهم افتوني يا جماعة عشان أروح أخذ كتب وأروح على يكرمكم أو معدش أتكلم، افتوني يا جماعة لو ما أقول لكم على حاجة مع أنني اللي هي كلام مثلا ألاف الكلمات يعني خلاص نكفي بالفهد يعني تفي يا جماعة شايفين لي أنا إلى أن أروح ما عدش أجيب سيرة حد يا جماعة. نسأل عن سعيد أو نسأل غير عن سعيد الكملي هذا قبل لا. نسأل عن وليد السعيدان أو نذكر وليد السعيدان لا 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 لها غير. ها يا أخواني أنتوا كلكم كده يلا ها لا غير فين لا غير فين تفتوني وروح أو تفتوني عشان أتكلم؟ حد يفتيني يا أخوان حد يفتيني ألا أعلق على هذا الضلال وهذا الحرام. وليد السعيدان اللي بيقول لك علم الإخوان وتبليغ هذا الزمن اللي حصل فيه فتن وده اللي بيدعوا واللي بيعملوا بيسووها هذا بيحتاج رد. حاتم العوني رأس الأشاعرة الجدد بصراحة ده انشروه الأشاعرة الجدد مش الحنابلة. الحنابلة الجدد أمرهم هين عند الأشاعرة الجدد. الحنابلة الجدد أمرهم هين عند الأشاعرة الجدد. شعر الجدد حاتم العوني الددو سعيد الكملي هذا الأشاعرة الجدد احذروهم احذروهم. طيب ماذا نصنع يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ها أقول لها غيري ولا قل أنا لها أنا لها؟ يا سلام الله أكبر الله أكبر. لو لم يكن في الباب إلا هذه الكلمة لكفت. صح شيخ مهدي صح صح صح. واحد بيقول قبل ما ابدا الدرس دلوقتي قال لي بقى ده احنا ساكتين عليك من زمان يا اخي ونقول يا أخي ما تتكلموش فيه أصل إحنا وهو قدام العام واحد، إنما لا بقى خلاص إحنا مش هنسيبك بقى، ده إحنا نشوف ده أنت أشد من حد دي كمان، ده أنت ليه يا ابني ليه؟ ليه حبيبي؟ ليه؟ ليه؟ خد بقى الرد الأول عليك، الرد الأول إيه؟ الرد الأول إيه بقى؟ الرد الأول أنت بتقول أبو بكر الرجل الأول في الأمة وأفضل أمة، صحح بقى، عيسى أصلا أفضل رجل في الأمة. يلا رد الأول، عيسى عليه الصلاة والسلام، وأقسم بالله يا أخواني أنا ما وجدت ردود زي الردود علي، أنا ما وجدت لها طبع، مرة اسم بلية، ومرة البلد البلا أبو غنام، ومرة مش عارف ايه، محتار يعني. انا والله العظيم اخي لسه بقول لي امس، بقول له يعني عايز اقولك حاجه شيخ انصحني يعني نصيحه او كلام، قلت والله يا اخي جزاك الله خير، والله انا ودي فعلا واحد يعني يلاقي رد، يعني يبل ريق اللي بيرد يقول له انت احسنت واصبت جزاك الله خير، يبل ريقه حد. انما انتوا جايين منين؟ انتوا بتعاملونا ازاي؟ افضل الامه عيسى، يلا خد، يعني اجماعات السلف أن خير الأمة الأربعة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبين فين؟ في الخلافة؟ رفع الإجماع، ده رفع، ناس يكتبوا عيسى بن مريم، ده الرد الأول عشان بقى مش هنسيبك. إزاي تتكلم في الشوائر وكلام من هنا بقى؟ شو بقى هنعرفك؟ فإذا المسألة كما قلنا تحذير على دي من تلقى العلم أوسع من مسألة ماذا؟ أوسع من مسألة التبديع. نعم
يقول شيخنا بارك الله فيكم،
هذا كلام الشيخ دباز رحمة الله عليه، ده غير بقى كلام علمائنا الشيخ الربيع والعلماء، ده غير علماء السلف رحمهم الله تعالى. نعم ابن باز يقول من أول الكلمة،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه
لا تساهل، لا تساهل، ينبري إذا أهل البدع قاموا، ينبري وتكلم ولا تساهل، مشافهة مكاتبة. نعم
ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها أنا لها.
نعم أنا لها أنا لها، ما يقول هذه لها غيري. نعم
ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة.
فلما ابن الأكوع لما أتى هؤلاء وأخذوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجئ سلم بإيه يا أخوان؟ ها؟ الجهاد هذا فرض إيه؟ مش فرض كفاية؟ طيب هنا سلم وجد إبل رسول الله، ولو رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاتت الفرصة، تعينت عليه ولا ما تعينت؟ تعين الآن عليه، ولهذا لحقهم وقاتلهم وانتصر عليهم رضي الله عنه. جعفر والمسلمون في الحبشة حصلت الكفاية برسول الله، مصعب في المدينة حصلت الكفاية برسول الله، معاذ في اليمن حصلت الكفاية برسول الله. نعم فكلمة الفرض الكفائي وأن تعريف الفرض كلمة حق ورد بها باص، لا شك الأمر عن المنكر، نعم فرض كفائي، لا شك العلم الجرح والتعديل وكذا وتعديل. نعم فرض كفائي، لكن عرف كذا الفرض الكفائي واسقطه. ثم مالي أراكم ما شاء الله تحبرون هذه المسألة إذا جاء الجرح والتعديل، ولا تحبرون في سائر العلوم؟ طب هو تدريس العلم فرض كفائي، وتدريس التفسير ما هو فرض كفائي، والفقه ما هو فرض كفائي، والحديث ما هو فرض كفائي، لماذا تتصدرون؟ ما كفاكم العلماء؟ أنت ليه بتدرس فقه يا فلان؟ ما كفاك العلماء؟ وأنت ليه بتدرس حديث؟ ما كفاك العلماء؟ مش كفاك العلماء؟ ايوه نعم كفاية العلماء. طب ليه بتدرس؟ طيب يعني لفضل العلم والتدريس. طب والجرح العلم ما له فضل؟ ها بين فرض وفضل، فان لم يكن فرضا فليكن فضلا. لماذا زهدت في هذا الفضل؟ لماذا؟ اخبرني، لا تعلمهم او غير قادر او ماذا؟ قول لي يعني ماذا. ولا حرام الجرح والتعديل شيخ؟ إخواني حد يسد دايما في الطرقات، حذروا الإخوان والقطبية والسرية
والخطب الرسمي،
ها
والخطب الرسمية
ده غير الخطب ده بعد الخطب ده بعد الخطب الرسمية لوحات والله يا حاجة عجيبة جدا لوحات في الشوارع إرشادية تحذيرية أبقى أنا تحت اللوحة ولسه ما كانش في سلك قطب حاجة عجيبة ده فرصة بقى فرصة القرضاوي على سيد قطب يلا فرصة دولتك نفسها بتكتب عناوين دولتك منعت كتاب أي كتاب من كتب هؤلاء لسه محمد إلياس عندك ما حذرتش منه الطالب اللي عندك هيعرف محمد إلياس من إيه من التواجري ولا من حسان والعدوي اللي بيصنون عليهم ياخد مين ياخد كلام مين القرضاوي اللي بيعزيه السنيون وبيصلوا عليه ولا اللي بيحذر منه أهل السنة إخواني أمر عجيب يعني لازم استشعر المسؤولية هذا ثقل أنا أطلق طلابي يعني يوم ما مات القرضاوي تعزيات بقى نزلت وكذا من حسان من إلى آخره حويني عزي يصلي عليه جده هو الإمام التباس يا إخواني التباس ماذا تصنع قبل ما يدفن القرضاوي عملنا ساعة في بيان ضلالة القرضاوي نعم
شيخنا بعض إخواننا يقول يقول شيخنا إن هناك تعليمات رسمية للذين يدرسون في الحرم ألا يذكروا الأعيان فهل هذا يشفع لهؤلاء
جميل في تعليمات رسمية في الحرم ده بيقول يعني على فرض طبعا يقول ألا يذكروا هؤلاء ليه هو قناة الدعوة الحرم بس طيب في الحرم ألا يذكروا هؤلاء طب وفي مساجدك اللي خارج الحرم برضو في تعليمات طب وفي شوارعك في تعليمات تبوا في مصنفاتك في تعليمات تبوا على عد ورايا بقى مش انت اضرب يا من مش عارف ايه فيس وايه واتساب وايه مش عارف هذا تليجرام 700 قناة 700 حاجة برضو الدولة منعة ولا ايه تضحك على نفسك انت الدولة منعة في الحرم تبوا بعدين ان شاء الله ومنعة في البرامج دي كلها ها تبوا منعة في المساجد برا طب ومنع فيه هو ربيع بن هادي كان بيذكر ده في الحرم ربيع بن هادي ما كانش بيدرس في الحرم ما ادري هو كان بيدرس قديم ولا ايه لكن ما اعلم ربيع بن هادي مدرس في الحرم طيب وبعدين قام بالواجب ولا ما قام بالواجب اصل الحرم بيمنعه ما شاء الله عليك طب وخارج الحرم يعني اللي ما بيدرسش في الحرم يبقى ما بيجرحش ولا بيعدل ما بيردش على اهل بدع ولا هواء كل مشايخنا عبيد النجمي كل دول ربيع بن هادي زيد المدخلي كل دول كانوا في الحرم نعم
شيخنا بارك الله فيكم سؤال آخر يقول قلتم إن عبد الرزاق والشوير والعصيمي ما رفعوا سنة ولا توحيدا حتى أرفعهم مع أنهم يشرحون كتب التوحيد وكتب السنة فهل من توجيه في هذا
طبعا من توجيه في هذا أعلمك يا أخي بارك الله فيك السنة رفع السنة يقوم على أصلين وكل أصل من قسمين على أصلين واحد معرفة الحق تدريسه اثنين معرفة الباطل وتدريسه يقوم على كل واحد على قسمين الحق يقوم على مادة وأئمة والباطل مادة وأئمة حين دي تكون رفعت السنة إنما تسمع المنهج وفقط لا يبقى الحق درسه الحق له رجاله له أئمته عارف الأمة به عارف الحق من إيه كتب أهل السنة ترجم من أهل السنة طب الثاني الباطل فعندنا نفي وإثبات النفي للباطل اشرح الباطل وأهل الباطل لأن الباطل ما وجد وحده الباطل وجد عبر مؤلفات ومؤلفين عبر مادة وعبر رجال ولهذا الذي قصده أحمد لما يقول إذا سكت أنت سكت أنا عن بيان سنة ولا بيان التحذير من أهل البدع والهواء الذي قصده أحمد يا أحمد الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع والهواء؟ قال يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. علم جرح وتعديل، علم رجال، من أكسب لنا رجالكم؟ هو ده اللي احنا نقصده، ارفع السنة، ده هو ده رفع السنة. رفع السنة بماذا؟ بالرد على المخالف وبيان أحواله، هذا لما تكون هكذا. وكل واحد يعرف هذا، إن هذا مراد معروف. احنا قلنا في فرق بين رفع السنة والأخير والرفع ما تكون إلا بهذه، ولا فكل مدرس يا أخواني، هو ياسر برهان ما بيدرسش السنة طحاوية وكذا، وحسن ما بيدرسهاش يا أخوان، مصطفى العدو ما بيشرحش كتب السنة يا أخوان، وحيد عبد السلام ما بيشرحش، لكن شرحوها فرفع السنة. نعم تمنع نعم النص كدس القدس. طيب نقف عند مقدمة الكتاب أولها إن شاء الله. نعم اقرأوا.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لكن مثلا إذا وجدت بيئة الغالب في هذه البيئة أهل السنة مثلا، وثم وجدت يعني بعض النوابت تبتدع في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أو لا يطبق الشيخ إن وجدت في هذه الجماعة نفسهم؟ السائل: إيه في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني الحق الشيخ إيه؟ السائل: وظهر الباطل والبدع وظهرت البدع الشيخ إيه؟ السائل: في هذه الحالة ما أدري قولكم الشيخ، يجب هنا استعمال الحكمة. السائل: نعم شيخ، هذه الفئة الظاهرة القوية، هل إذا قطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق؟ هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم.
يقول ماذا؟
يقول: هذه الفئة الظاهرة القوية، هل إذا قطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق؟ هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق جوابه في ذلك. السائل: طيب يا شيخ، الشيخ يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة، وإنما بالروية والأنات والحكمة. إن نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، يا غيرة الله هذا نقاطعه؟ لا، ترفقوا به، انصحوه، أرشدوه إلى آخره، صاحبوه مدة، فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسرع عداوة إلى زيد وبكر ثانيا، حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي غيره. السائل: هو شيخنا فيه كذا سؤال. الشيخ: أنا بصورة عامة أنا لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبدا، لأنه يضر أكثر مما ينفع، وأكبر دليل الفتنة القائمة الآن في الحجاز كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هي دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصة إما في السياسة أو ما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد، وبخاصة إذا كان
إذن الشيخ ماذا قال؟ قرر الأول إيه؟ قال الأول أنك أنت تنصح، لا تعجب، تنصح وتبين وكذا وكذا. طب إذا ما انتصح كذا فلك أن تهجر إذا كنت مصلحة في هذا. ثم بعد ذلك يقول إيه؟ وأنا أرى أن الزمان هذا ما نقاطع ولا نهجر، على اعتبار إيه؟ يعني أطل النفس، لأنه قل العالم المبين للسنة، ولا دا إحنا نفسنا ننصح إخواننا. عموم الناس أو عموم الناس حتى المتعاطف مع أهل بدعة وكذا، لا تتعجل في هجره، لكن أفرغ وسعك، انصح له، بين له، ما يكون همك أن تهجر، همك أن تبين. لو وصلت في النهاية بقى إلى رجل معاند وتطاول على السنة، حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا تقاطع. يعني الشيخ يرى المقاطع بماذا؟ بضوابط. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.